صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في ان لحم الهدي هل يجوز اخراجه من منى او لا؟ ذكرنا المعروف بين الفقهاء على ما قيل هو عدم الجواز، وقد يستدل بذلك بروايات ثلاث. أشرنا إلى تلك الروايات الثلاث وقلنا الأولى تنهى عن الإخراج خارج الحرم لا خارج منها، والثانية قالت لا تخرجن، أما من منها لم تقل، فلعل المقصود من الحرم أيضا، فهي مجملة من هذه الناحية. وأما بالنسبة إلى الثالثة فهي ناظرة إلى التسول، النهي عن الإخراج. ثم بعد ذلك ذكرنا وقلنا على أنه لو قال قائل أنه بالتالي هذه الروايات سلمتم أنتم تنهى عن الإخراج عن الحرم، عن الحرم تنهى، فما نفعل بالمشكلة المعاصرة يومنا هذا؟ احنا نريد نحل المشكلة المعاصرة الآن، حيث يخرج اللحم خارج الحرم إلى إفريقيا وما شابه ذلك من الدول، هذا هل يمكن تجويزه والحكم بجوازه مقتضى بالروايات؟ لا يجوز الإخراج عن الحرم. ذكرنا أنه توجد رواية دلت على أن لحم الأضاحي صحيحة محمد بن مسلم يجوز الإخراج، ونحن إن نهينا فقد نهينا في ذلك الزمن، أما في هذا الزمن الذي كثرة حجيج موجود وبالتالي كثرة اللحوم موجودة فلا محذورة في ذلك، هذه إذن تجوز وبالتالي يمكن الحكم بالجواز، هكذا قلت. ولكن أثرنا إشكالا فنيا وهو أن هذه الرواية صحيحة محمد المسلم واردة في لحم الأضاحي، بينما ما سبق ناظر إلى لحم الهدي، فتلك الناظر إلى لحم الهدي والمانعة تصير مقيدة إلى هذه، والنتيجة تصير على أنه لحم الهدي لا يجوز إخراجه من الحرم، أما لحم غير الهدي يجوز إخراجه، وبذلك عادت المشكلة من جديد، وأنه بالجاري سوف يثبت حق الجواز إخراج لحم الهدي قابل الحرام. فماذا نفعل؟ انتهينا إلى هنا محاضرتنا الجديدة من الآن، هذا هو يمكن الحكم في الجواز لما يلي. أولا إن صحيحة محمد بن مسلم وإن وردت في الأضاحي ولكنها عللت وقالت، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه، إذا ذكرت علة للجواز، ومقتضى هذه العلة التعميم لكل مورد شبيه بالمورد، يعني بالتالي حينئذ نتعدى إلى لحم الهدي، وإن كانت ناظرة إلى غير لحم الهدي، ولكن نتعدى إلى لحم الهدي من باب التمسك بعموم العلة، هذا أولا. وثانيا لو فرضنا أنه لا يوجد تعليل وإنما الرواية هكذا قالت من البداية، عند كثرة الناس يجوز الإخراج، هنا لا يوجد تعليل، مع ذلك نحكم بالتعدي إلى لحم الهدي. موسى يبقى حينئذ هذا حينئذ شنو؟ لا حركه حينئذ ماذا تقصدون منه؟ واذا حكمه لا خربطوها حينئذ لا حكمه حينئذ شنو؟ ما يمكن بعض التحدي اللي يسويه الا حتى يمكن التحدي اما اذا حكمه يكون شنو بعد التحدي يبقى ديش الذات النهي ما نسبه نجاز حينئذ، اما اذا صار هذا عله حينئذ نقول لاجل الذكرى عله بعض حينئذ نتعفف فالحكمه تضرنا. زين، وثانيا لو فرضنا انه لا يوجد تعليل وانما الروايه صحيحه سبحان بن مسلم كانت تقول عند كثره الناس يجوز اخراج لحم الاضاحي. ايش كانت تقول؟ التعليل ما موجود. مع ذلك نقول بالتعدي الى لحم الهادي وذلك لمناسبات الحكم والموضوع، فان العرف يفهم ان الكثرة في بالنسبه الى الاضاحي لا خصوصيه لها، وإنما الكثرة إذا كانت مجوزة فليتجوز في لحم الأضاحي وفي غير ذلك. فنتمسك إذن بإلغاء الخصوصية في الجزء عرفا لعدم الخصوصية، وهذا ما يعبر عنه أو بعبارة أخرى بمناسبات الحكم والمهم مناسبات الحكم والموضوع وإلغاء الخصوصية شيء شنو؟ على اي حال او مصداق يعني الغاء الخصوصيه مصداق من مصادر مناسبات هي المناسبات تقتضي الغاء خصوصيه الموعد. اذا على هذا الاساس لنا طريقان، اما نتمسك بعموم التعليل او نتمسك ماذا بقطع النظر عن التعليل وعموم التعليل نتمسك بفكره مناسبات الحكم والموضوع فنلغي الخصوصية ونتعدى عن المورد لأجل المناسبات المذكورة. وثالثا لو فرض أن صحيحة محمد ابن مسلم لم تكن موجودة وإنما كنا نحن وتلك الروايات المانعة عن الإخراج من منى، مع ذلك كنا نقول بالجواز، فإنه لا نحتمل، هاي بعد طريقة جديدة للاستدلال، فإنه لا نحتمل أن الإسلام أو أن الله عز وجل يريد إبقاء اللحوم في منى مكدسة وتبشر وتتلف، ورغم ذلك ما يجوز نقلها الى الفقراء في الخارج، ان هذا شيء لا نحتمله ونقطع بعدمه. طبيعي هذا اللي انا اقطع بعدمه هذا اسمه انت الذي مثلا يقول لا انا ما اقطع شنو بعدمه، وهي بعد تختلف القضايا مثل ايش قلت تختلف بعد باختلاف النفسيات. فالمقصود اذا على هذا الاساس في هذا الزمان لا مشكلة بعد أن كثرت اللحوم، ولا نحتمل أن الإسلام يريد إبقاء هذه اللحوم تتلف وتفسد من دون انتفاع بها. ولعله إلى هذا المعنى يشير صاحب الجواهر في الجزء 19 لعله صفحة 133 حيث قال نعم ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف لها، يعني علما لها للحوم لحوم الهدي إلا في خارجها خارج منها كما صرح به في المسالك مستثنيا له من اطلاق المنع ونحوه. تلك اطلاقات المنع الذي قالت نحن الروايات الثلاث الذي قالت ما يجوز الاخراج من منى او من الحرام نستثني منها هذه الحاله، لكن ما بين النكته ليش ينبغي القطع وصاحب المسالك استثنى الحاله وبيقول اننا لا نحتمل النكته هذه التي اشرت اليها، لا يحتمل ان الله عز وجل يريد ثم يقول كما أنه ينبغي الخطأ بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلا من المسكين لانسباق دليل المنع إلى غيره. هذا واحد مهم، هذا لا يرتبط شنو بنا. على أي حال يا مطر خينا ابن سيتر حتى الساعة الآن في الثلاثة أيام، وهذا اليوم الأول شنو صار؟ هذا اللحوم مكدسة، اللحوم مكدسة ودنيا حارة جو حار، كتلة فارغة ما أبغى أحد يشيلها، إذا أبغى أحد في منا فقرر فخلي ياخذوها. كل زين حلت المشكلة. المفروض ما عندنا فقراء والجو حار وهاي راح تكلل، ونفس الحكي يجي على أنه شنو نجزم بجواز إخراج، يعني نقول راح سير يلا بضايع شيلوها، راح تقصد هذه. وأبو فقراء الآن البارحة ما تجي جديدة إلى الليل هو مستمر والدبح على أي حال. ثم إنه وقع الكلام أيضا في قضية أخرى، وهي أن اللحوم فقط لا يجوز إخراجها بناء على عدم جواز الإخراج، أو أن الجلد أيضا والأمعاء أي توابع الهدي هذه أيضا لا يجوز إخراجها. قد يقال على أن هذه يجوز إخراج الجلود، قد يعطى الجلود وين بقيها تسويه؟ من يجي أخذها بعد؟ الجلود يجوز والأمعاء يجوز، لماذا أخرج الجواز شلون؟ كيف تجوز إذا منعنا من إخراج اللحوم؟ هذه كيف نجوز إخراجها ونقول اللحوم ما يجوز لكن هذه يجوز؟ إما لأجل قصور دليل المنع، لأن دليل المنع من البداية هو ناظر المنع إلى اللحوم وينهى عن إخراج اللحوم، وهذه يعني الجلود والأمعاء ليست من مقولة اللحم. أو نقول بأن المأمور به في الكتاب الكريم هو الإطعام وإطعام الفقير، وهذا ليس بقابل علما للإطعام. إذن على هذا الأساس يجوز الإخراج، إخراج هذه من إحدى هاتين الناحيتين. إن قلت توجد روايات تنهى عن دفع الجلود إلى الجزار من قديم صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الأهل وجلالها شيئا. وسائل الشيعة جلد 14 صفحة 173 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث رقم 1 ونحو ذلك غير هذا الحديث. إذا كان لا يجوز إعطاها علما إلى الجزار فهذا معناه على أنه لا بد وأن تبقى، لا بد وأن تبقى في منى. إن قلت هكذا قلت كلا أن لحم دفعها إلى الجزار لا يلازم إبقاها في منى، فأنا لا أعطيها للجزار ولكن في نفس الوقت أخرجها إلى الخارج، خارج منها وأدفعها إلى الفقراء. إذا لم أدفعها إلى الجزار ودفعتها إلى الفقراء ولكن خارج منها، إذا هذا النهي عن الدفع إلى الجزار لا يمكن أن نفهم منه لزوم إبقاء الجلود داخل منا. والخلاصة إنه في مثل زماننا هذا لا ينبغي تأمل لمن في جواز الإخراج من منا بل من الحرم بل من مكة. وهنا قضية فنية لا أكثر بقيت، وأحضر إلى الأمر السابق، وهي أنه هل هناك داع في كتاب المناسك الذي قدمه احنا للناس، نكتب هذا الحكم ونشير اليه، يعني يجوز اخراج اللحوم خارج منها، هل هناك داع الى ذلك في مثل زماننا؟ نعم، اذا كان كتابا علميا مرسل عقلي، كتاب علمي في ذلك المساله لابد ان تبحث علميا. اما ما دام على ان هذا الكتاب هو كتاب لعوام الناس، انا اريد اقول لك على انه هذه القضايا يكون من حضر تتكون عندنا رؤيه، مو انه كل حكم نجي نجيبه شنو ونخليه في كتاب الذي نقدمه الى كرساله الى الناس، ينبغي الاختصاص لمن بالاحكام. فهذا الحكم مثلا لا داعي الى ذكره بعد القطع بالجواز وعدم احتمال انه لا يجوز، بل الشهاده كان يبين مثلا ايش وقت في تلك السنين السابقه الذي كان اكو احتمال انه يجب الابقاء فيه من اي شيء وجيه. اما بتلزم ان هذا لا داعي الى بيان. جيد، الامر السابق، لو فرض أن المكلف لم يدفع ثلث الهدي إلى الفقراء بناء على لزوم ذلك، أو لم يدفع ثلث المؤمنين إليهم، فهل يكون ضامنا؟ يعني لم يدفع إلى حد ماذا لزم؟ إما بأن أكله هو صاحبنا شيخ الحاج كذا كلمة أفضل فلم يعطى إلى الفقراء ولا إلى المؤمنين، أو نفترض لا بقى إلى أن ترك، هل يكون ضامنا أو لا؟ فالكلام إذن الآن يقع في الضمان طبيعي، هذا الكلام يعني عن الضمان، وسؤال الضمان لا يأتي في حالته، في حالة ما إذا فرض أنه لم يأكل حصته، وهو الحصة أما ثلث صاحبنا الحج أم إلى ثلث، ما أكل ثلث، ما أكل ثلث إلى أنه تلف، فماكو احتمال على أنه يضمن ثلث الراجع إليه، قائم يضمن نفسه من هو إليه، طب ما له معنى هذا؟ فإذا أكو احتمال يكون يجب النسبة لمن؟ ثلث الغير، فهل يضمن للغير أو للولي ولي الغير؟ يولى. وهكذا حالة ثانية لا يأتي فيها هذا البحث، وهي ما إذا فرض على أن ثلث الآخر أو أن ثلثين الآخرين تلف من دون تفريط، أنا حاطين عازلين يكون أوزعهم أقيم الأصحاب، إجا فرد واحد وسرى من دون تعد ولا تفريط، وهذا بعض الضمان حينئذ ما موجود. إذا الضمان وين موجود؟ فيما إذا فرض على أنه أتلف الثلثين الآخرين، ترك توزيع إلى أن حصل التلف، هنا هل يوجد ضمان أو لا يوجد ضمان؟ قضية علمية، هذه النكات العلمية تستحق أن تدفع. لا أخو إذا لم يجد الفقير بعد شنو ضمان هذا من دون تعدم ولا تفريط، وما هو فقير شنو يزول؟ تنزل الضمان هذا لا تعدي ولا تفرق وما هو ضمان؟ لا لا، لأن موجود الفقير فتروح الظهيرة وما يعطي الظهيرة إلى أن حصل السلف، كلامنا هنا سيكون تعدي وتفريط. قد يقال بعدم قد يقال بعدم الضمان أو قد يقال بالضمان لوجهين، قد يقال بالضمان لوجهين، الوجه الأول إن هذا قد أتلف حق الغير، إذ الثلثان هما حق للفقراء أو للمؤمنين، و ومن أتلف حق الغير يكون ضامنا، فما لو أتلف ملك الغير، فكما لو أتلف ملك الغير يكون ضامنا، كذلك لو أتلف حق الغير يكون ضامنا. والمفروض أن الفقراء لهم الحق فيها في السلس فيضمن لهم. رايته لمن يضمن؟ يمكن أن يقال يلزم أن يدفع علما إلى ولي الفقراء وهو الحاكم الشرقي، وهكذا بالنسبة إلى ثلث المؤمنين يكون ضامنا ويدفع إلى الحاكم الشرقي فإنه ولي المؤمنين في أمثال الأمور المذكورة. هكذا قد يوجه الضمان، الوجه الأول في الضمان وجوابه واضح، فإنه من أين لك أن الثلثين هما حق؟ للفقراء أو للمؤمنين، فلعل ذلك ليس من باب الحقية بل من باب الحكم الشرعي. إن شاء الله صار واضح. يعني الحاج يجب عليه، هذا حكم شرعي، يجب عليه أن يدفع إلى الفقراء ثلثا كوجوب شرعي، أما أنه صار هذا الثلث حقا لهم لا، هذا منين؟ هذا قد يكون هكذا وقد يكون مجرد حكم شرعي من هذا القبيل. بالنسبة إلى النفقة، الكلام ولا يجر الكلام، مسائل علمية. بالنسبة إلى نفقة الزوجة ونفقة الوالدين والأولاد، بالنسبة إلى نفقة الزوجة يمكن أن يقال هي صاحبة حق أو ملك، سنين هذا تحمل، قد تقول ملك تحمل، هذا حق أو ملك ملك تحمل. أقول لك الشعر مثلا من الآية الكريمة، وعلى المولود له رزقهن، هذا على يفهم من ذلك مثلا أن هذه ماذا؟ هي صاحبة حق. حسنوا من هذا التعبير أو من تعبير الروايات أو النصوص الأخرى، المهم من النصوص هذا نبه. أما بالنسبة ماذا إلى نفقة، ولذلك حينئذ إذا لم يدفع الزوج النفقة يكون ضامنا. وهذا بخلافه بالنسبة إلى نفقة الأقارب، فإن ظاهر الروايات أن ذلك حكم شرعي يجب عليه الدفاع، لا أنه حق. فالقضية من التعابير، تعابير النصوص نفهم ذلك. وعلى هذا الأساس يقول الفقهاء، سمعت أبي أقول كل الفقهاء يقول بذلك، لكن هذا رأي فقهي موجود، أن نفقة الأقارب حكم شرعي واجب وحكم شرعي، ويترتب على ذلك إذا ما أنفق الشخص على والديه لا يكون ضامنا ولا يخرج من تركته، وبالتالي الوالدان ما يجوز لهم المقاصر. يعني يقولون احنا نطلب ابننا فخل نروح ناخذ منها اموال، او اذا توفي نطالب ماذا من التركه، هاي لنا دين، هذا لا بد. لا ما تخافش. وهذا بخلافه بالنسبه لمن؟ الى الزوجه، فانها لها حق المقاصر، وبالتالي هذا دين في ذمته والى اخره. فالمقصود انه في مقامنا ارجع الى صلب الموضوع، في مقامنا لم يثبت من النصوص الشرعية أن الثلث هو حق للفقراء، فلعله من باب الحكم الشرعي الوجوب، ومعه كيف نثبت الضمان؟ فغاية الأمر يكون الحاج آثما، فالحكم الشرعي حينئذ يحسر، يحسش يوم يوميا أو يضرب غرامة حسب ما هو المناسب، لا أنه يكون ضامنا. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الوجه الأول. الوجه الثاني ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الصفحة 5 صفحة 301. وحاصل ما ذكره هو أنه هناك قضية لا بد وأن تضحك في بعض الضمائر، وهي أن مدرك الضمان كما نعرف هو إيش مدرك الضمان؟ اليد أو سبب الضمان، مو مدرك الضمان، سبب الضمان هو اليد الواضح. أما ما هو المدرك لكون اليد؟ لكون اليد سببا وموجبا للضمان ليس هو الرواية المعروفة على اليد ما أخذت حتى هاي من أول ما طيب شرائر شنو هاي جتنا الرواية، لا هذه الرواية ما موجود عندنا في مصادرنا، ما موجود هيجي رواية على أي حال هذا ماكو ربما مشهور لا أصل له، هذا من مصادره. أم واحد لا بأس يكتب له إذا يجي يسوي له فرد مقال فرد كتاب هيجي هم زين يعرف خاطر تحت عنوان ربما مشهور لا أصل يتفني حول السقف مع شواهد مع هذا فرد شيء ما تلقيه على أي حال. فالمدرك في الحقيقة إذا الضمان ما هو ما دام ليس على اليد هو السيرة، المدرك هو السيرة أي سيرة العقلاء وسيرة المتشرع على أن من كانت له يد على مال الغير يكون ضامنا وحيث لا رد عليه فيثبت لذلك الإنظار. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول هل السيرة منعقدة على الضمان في خصوص إتلاف الملك ووضع اليد على الملك أو الحق؟ هل في خصوص هذين الموردين فقط وفقط؟ إنه إذا فرض الانحصار من حصار السيرة بهذين الموردين فلا ضمان له، لأنه هنا لا ملك للفقراء وإنما الفقير يملك بعد الأخذ والقبول، كما أنه حق المثابت. ولكن نحن ندعي الشيء الجديد الذي يريد ذكر السيد الخوري قد يصدى حق هذا المطلب، لا تغموها بالشيء الجديد. هذا الجديد الآن أنه لو رجعنا إلى السيرة يمكن أن نقول هي قاطية بأن من كان مصرفا أو المال الذي هو له مصرف معين إذا لم يصرف في ذلك المصرف المعين فيكون ذلك الشخص الذي أتلف المال ولم يصرفه في ذلك المصرف المعين يكون ضامنا رغم أنه لا مالك لهذا المال، ليس مملوكا وأيضا ليس هو حقا لشخص. رغم ذلك ما دام إلى مصرف معين وما صرف في ذلك المصرف المعين يفقد الضمان. ما هي شواهدك على هذا؟ قال عندي شاهدان، الشاهد الأول القضية المعاصرة فإنه في زماننا هذا يجمع بعض المؤمنين الأخيار بالإمام الحسين، يجمع أموال يذهب إلى هذا يقول له بعد كل شيء الإمام الحسين العاشور المحرم هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا إلى أن يجمع صار البلد مجموعة من الأموال. هذه هل هي ملك لأصحابها الآن ملك لأصحابها الفلوس؟ لا، خرجت عن ملكهم بالإعراب والدفع، خرجت عن ملكهم ولذلك يقال بعدم وجوب القبض. يعني ما دام دفع الى هذا فبعد هو في منه فيجب ان يخمس راس السن. اما ينبغي الالتفات اليه. اما اذا دفع خرج عن ملكه بعد خمس مئات مال. المهم فاذا انا الشخص جمعت هذه الاموال فهي اذا ليست ملكا علما الى الفقراء العقل ليست ملكا الى اصحابها وحينئذ لو فرض انه ادلفتها افهل يحتمل اني لست بضامن من باب انه هذه ليست ملكا لاحد ولا حق لاحد خرجت عن ملك اصحابها ملك علما مين حق علما مين فاذا لا ضمان لان يحتمل احد ذلك والسيرة جرت على الحكم بالضمان وهذا يدل على أنه ما دام لها مصرف معين وهو المصرف المعين أن تصرف في شؤون سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إذا لم تصرف في ذلك الشأن وحينئذ يثبت الضمان فإذا بالسيرة سوف يثبت أن إتلاف ما يكون له مصرف أيضا من موجبات الضمان وإن لم يكن ذلك المال ملكا أو حقا. هذا الشاهد الأول الذي ذكره والشاهد الثاني الذي ذكره قدس سره باب الزكاة فإنه ورد في باب الزكاة أن الجابي الذي يجب الزكاة لو جمع الزكوات وبعد ما جمعها تلفت بتفريطا انه يكون ضامنا وقد دلت روايه على ذلك من قبيل صحيحه محمد بن مسلم طبيعي هو ما ذكر الروايه انا اذكر الروايه قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إن وجد لها موضعا فلم يدفعها فيه فأقبلها ضامن حتى يدفعها. وسائل الشيخ جزء 9 صفحة 285 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث رقم 1 ونحوها غيرها. وحينئذ يقال ان هذا المال الذي جمع كزكاة هو ملك من؟ هل ملك الفقراء؟ كلا، فان الفقير يملكه بعدما ياخذه ويأخذه. اما الان وليس المال، فاذا لم يكن مملوكا للفقراء وإنما الفقراء هم إيش هم مصرف لهم ورغم ذلك حكمت الرواية بأنه يكون ضامنا فنستنتج من هنا أن إتلاف ما قبل صرفه في مصرف معين هو من أحد موجبات الضمان ولا ينحصر موجب الضمان بإتلاف الملك أو ما يكون حقا للغير. تأملوا فيما ذكره قدس سره إلى يوم السبت إن شاء الله، مو من هذا الأسبوع، من الأسبوع البعدي بحوله وقوته حتى الأسبوع الآتي إن شاء الله بأجمعين تعطيه. اللهم صل على محمد وآل محمد.